انطلقت المعركة التي شنها محمد بن عبد الله خاتم النبيين ضد جبابرة العالم، ومنها انطلق خطابه الأول ليصل إلى مسمع التاريخ: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. خطابته اللاذعة ضد جبابرة قريش وصلت إلى جميع دول العالم، إلى يثرب واليمن والعراق وبلاد فارس والإمبراطورية الرومانية والعديد من بلدان العالم آنذاك. بياناته وهتافاته كانت غير مألوفة عند العديد من الناس، لا سيما المجتمع المكي الذي كان لا يعرف للحضارة معنى، وكان يعيش الجاهلية بأقبح معانيها. والسؤال الذي تبادر إلى ذهن العديد من الشخصيات التي عاصرت رسول الله صلى الله عليه وآله، بل إلى ذهن العديد من الساسة على طول التاريخ البشري: أي نوع من الثوار كان محمد بن عبد الله؟ لقد كان محمد مختلفا عن جميع الساسة، قاد الدعوة الإسلامية ضد جبابرة الأرض من مكة، وحقق نجاحا ما حققه بشر في التاريخ البشري.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يلوذ به المسلمون في ساحات المعارك. كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله، كما تنقل الأخبار عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولا يمكن أن يكون النموذج النبوي، نموذج رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المواقف وفي هذه المواقع، نموذج يمكن أن يرقى إليه مثلا قادة العالم ومن يعيش هذه الحالات في سائر الأمم. يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمالية المعنى الإلهي الذي تلبس به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرجه عن كل هذه الحالات، إنما الشجاعة والقوة والبطولة، رباطة الجأش، عدم الخوف، كل هذه المعاني كانت ملامح تتوسم بها شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله في ساحات المعارك وفي مقابل الأعداء.
هنا عاش أجداد النبي محمد صلى الله عليه وآله منذ آلاف السنين، عندما جاء النبي إبراهيم عليه السلام بولده إسماعيل وزوجته هاجر وأسكنهم في واد غير ذي زرع عند البيت العتيق. بقيت الأسرة الإبراهيمية قاطنة في مكة لمئات السنين، وكانت لها السيادة والوجاهة في تلك البلدة. في القرن السادس للميلاد كانت مكة ملتقى القوافل والتجار ومهد أصنام الآلهة التي يعبدها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقدم وفودها آمنة تحمل كهنتها قرابينها إلى أوثان الآلهة حول الكعبة. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزاراً للحجيج المؤمنين بالله الواحد الأحد، تحتشد قبيل ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله بثلاثمائة وستين وثناً بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد صلى الله عليه وآله يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة. في إحدى السنين يحفر الجد الأول للنبي محمد صلى الله عليه وآله عبد المطلب بن هاشم بئر زمزم، وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم التي سقاه الله منها حين ظمئ وهو صغير. وهناك يجد عبد المطلب غزالين من ذهب وأسيافا ودروعا كثيرة وثمينة. نازعت قريش عبد المطلب في تلك الكنوز وطلبت منه حصة معينة، وفي تلك الفترة لم يكن له أبناء ينصرونه ويؤازرونه، فنذر لله إن رزقه عشرة من الذكور لا يتقربن إلى الإله بواحد منهم، وسرعان ما استجاب الله دعاء عبد المطلب. وآله، وجاء وقت الوفاء بالنذر. يقرع عبد المطلب بين أبنائه العشرة، فتخرج القرعة على عبد الله، فيتله عبد المطلب للجبين. خاف القريشيون من اعتياد العرب لهذه الظاهرة، لذا حاولوا منعه من ذبح ولده، وبعد سجال طويل احتكموا إلى عرافة فأفتت بأن يفتدي عبد المطلب ابنه عبد الله بعشرة من الإبل ويقارع بينهما، فإن خرجت على عبد الله زاد عشرة من الإبل، وهكذا. يقرع عبد المطلب بين عبد الله وبين العشرة الأولى من الإبل، فتقع القرعة على عبد الله، وما زال يضاعف العدد حتى بلغ المئة، وحينها خرجت القرعة على الإبل. يذبح عبد المطلب الإبل لأجمعها ويفتدي بها عبد الله، ليتزوج بعد ذلك بالسيدة آمنة بنت وهب التي كانت من خيرة نساء عصرها. آمنة بانتظار زوجها الذي ذهب مع أهل مكة إلى بلاد الشام للتجارة، فيما هي قابعة في منزلها تعد الأيام والليالي لولادة طفلها الموعود.
عبد الله خرج إلى الشام في عير من عير قريش يحملون تجاراتهم، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا، يعني عادوا فمروا بالمدينة، وهذا طريقهم الطبيعي إذا أراد أهل مكة أن يخرجوا إلى جهة شمال الحجاز، يعني إلى جهة الشامات، فلا بد أن يمروا على المدينة. أما إذا أرادوا أن يخرجوا إلى العراق فلهم طريقان، طريق من المدينة وطريق من مكة رأسا إلى العراق، كما خرج الإمام الحسين عليه السلام من مكة رأسا إلى العراق. فمروا بالمدينة وعبد الله يومئذ مريض، فقال أتخلف، يعني أخذته وعثاء السفر، فقال أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار من القبائل القرشية الخزرجية في المدينة المنورة، القبيلة المعروفة الكبيرة قبيلة بني عدي بن النجار، ومنها كان عبد الله متزوجا. فأم عبد المطلب تعرف وتنسب إلى هذه القبيلة، قبيلة بني عدي بن النجار، ولذلك يقول عند أخوالي بني عدي بن النجار. ولا يخفى أن هذه النسبة من جملة ما ساعد على انتحال الإسلام من قبل هؤلاء، يعني كانوا أسبق قبيلة مدنية إلى اعتناق الإسلام، قبول الإسلام، الدخول في الإسلام، والوقوف إلى جانب رسول الله. خزرج بشكل عام وقبيلة بني عدي بن النجار بشكل أخص، يعني النسبة فيما بينهم وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله من قبل الأمهات أثر أثره وفعل فعلته ومهد لاعتناق هؤلاء للإسلام قبل غيرهم وأكثر من غيره. فأقام عندهم مريضا شهرا ومضى أصحابه، فقدموا مكة فسألهم عبد المطلب عن عبد الله ابنه، فقالوا طبعا ليس ابنه الأكبر وإنما ابنه الأكبر الحارث، ولذلك لا يلقب، لا يكنى عبد المطلب إلا بأبي الحارث ولا يكنى بأبي عبد الله. فقالوا خلفناه عند أخواله بني عدي وهو مريض، فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده، أكبر ولده، اثنين صحيحات، الحارث، كان له كما يذكر المرحوم الشيخ الصدوق في باب الخصال العشرة في كتابه الخصال بروايته عن الإمام الصادق عليه السلام أن عبد المطلب كان له عشرة بنين، ولذلك أصبح رأس عشيرة بني هاشم. فوجده قد توفي، فأخبر أخواله بمرضه وبقيامهم، أخبره أخواله بمرضه وبقيامهم عليه وما ولوا من أمره حتى قبروه.
في القرن السادس الميلادي وتحديدا في 17 من ربيع الأول عام 53 قبل الهجرة، وفي مكة تنجب السيدة آمنة مولودا ذكرا تطلق عليه اسم محمد. ظلت السيدة آمنة وطفلها الوحيد تعيش في مكة في كفالة عبد المطلب بما ترك لها زوجها عبد الله من ثروة تقدر بخمسة من الإبل وقطيع من الغنم وجارية يقال لها أم أيمن. تسافر السيدة آمنة بصحبة ولدها البالغ من العمر 6 سنوات من مكة المكرمة إلى يثرب لزيارة قبر زوجها، وفي طريق العودة وتحديدا في منطقة الأبواء الواقعة بين مكة والمدينة تختطف يد المنون روح السيدة الزكية آمنة وهي تلقي نظرات مشفوعة بالآلام وحسرات على طفلها الرقيق الذي لم ينهل من نمير عطفها وحنانها. يتكفل عبد المطلب حفيده اليتيم الذي كان يحبه حبا جما ليعوضه عن حنان أمه وعطف أبيه، ولكن القدر لم يمهل جده طويلا فمات بعد 2 سنوات فكفله عمه أبو طالب. يبلغ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله مرحلة الفتوة فيأبى إلا أن يأكل من كد يمينه، فيشتغل برعي الغنم لأعمامه ولغيرهم مقابل أجر يأخذه منهم، إلا أن ذلك لم يدم لفترة طويلة حيث اتخذ من التجارة مهنته الجديدة وهو لا زال بعمر 12 من عمره.
واستمرت القافلة في طريقها حتى وصلت إلى بصر الشام، وهناك حطت الرحال من أجل الاستراحة، وكان ذلك تحت شجرة بالقرب من دير مشهور. في هذا الدير كان يعيش راهب يدعى بحيرة، وبحيرة اسم مفعول من كلمة بحر، وهي في اللغات السامية تعني انتخب أو اصطفى أو اختار، فبحيرة يعني المختار أو المنتخب. أطل بحيرة من صومعته على القافلة فوجدها قد حطت رحالها تحت شجرة، ووجد أن الشجرة تغطي عليها بأغصانها ولم تكن لها أغصان تظلل من قبل، كما لمح أيضا غلاما صبيا صغيرا تظلله غمامة، فعلم أن هناك أمرا ما لابد له أن يستكشفه. دعا بحيرة أبا طالب وكان شيخ القافلة إلى ضيافته، وهناك سأله عن وجهته وسأله عمن يكون لهذا الغلام الصغير، فقال أبو طالب إنني أبوه. فقال بحيرة ما ينبغي أن يكون أبوه حيا؟ فقال أبو طالب نعم أنا عمه وأنا كفيله. فقال له بحيرة إن هذا الغلام سيكون له شأن كبير في المستقبل.
مدينة بصر الشام هي مدينة رومانية آثارها لا زالت باقية، والآن يعني إلى قرب الآثار التاريخية الرومانية هناك قرية طبعا أو بلدة تعرف بنفس الاسم، قرية أو بلدة بصرة، هي من الحدود السورية على مقربة من الحدود الأردنية. يعني إذا دخل الرجل من الحجاز إلى الأردن وأراد أن يعبر الحدود الأردنية إلى سوريا يدخل سوريا، هي من أوائل في أوائل ما بعد الحدود الأردنية السورية من أراضي سوريا بصرة، فهي كانت معدودة من بلاد الرومان يومئذ. وهذا الراهب النصراني أيضا تحت ظل المسيحية النصرانية المعروفة الرسمية يومئذ، لكن الآن صومعته أو ديره داخل كنيسة أو إلى جوار كنيسة قديمة رومانية هناك في داخل البلدة، بينما هذا خلاف الوصف التاريخي. الوصف التاريخي أن الرجل كما ترون في هذا الخبر في خارج البلدة، كان في ديره ليس في كنيسة.
لم تنقطع صلة محمد صلى الله عليه وآله بالتجارة بعد عودته من الشام، بل كان يتاجر بأسواق مكة والأسواق القريبة منها كسوق عكاظ وذي المجاز وغيرهما. لم يجعل محمد التجارة كل همه، واكتفى منها بما يوفر له حياة متزنة سعيدة. وكان كلما تقدم به العمر ازداد تفكيراً وتأملاً، بحيث كان يقضي أكثر وقته يتدبر في هذا الكون العجيب. على الرغم من تجارة محمد المحدودة، إلا أنه اكتسب فيها شهرة كبيرة لأمانته وشرفه، لذا كان الكثير من تجار مكة يعرضون عليه العمل في تجارتهم مقابل أجر أكبر من أقرانه. كانت السيدة خديجة بنت خويلد من أكبر تجار مكة، وكانت تستأجر الرجال ليتاجروا بما لها في أسواق الشام والحبشة. ولما سمعت عن شهرة محمد صلى الله عليه وآله تمنت أن يكون أحد رجالها، فعرضت عليه أن يخرج لها في تجارة إلى الشام، فقبل ذلك وسافر، وعمره يومئذ 25 سنة، ليعود بأرباح كثيرة ما كانت سيدة قريش تتوقعها في يوم من الأيام. يتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيدة خديجة، فولدت له القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليها السلام. في السنة الخامسة قبل البعثة قررت قريش إعادة بناء الكعبة الشريفة على أثر السيل الذي أصاب مكة والذي أثر على البيت العتيق، وقسمت العمل على جميع قبائلها. بدأت كل قبيلة في بناء ما أسند إليها، فلما ارتفع البناء مقدار قامة رجل وجاء وقت وضع الحجر الأسود في مكانه، وهنا تنازعت القبائل في من يحمل هذا الحجر الكريم ليضعه في محله ويحظى بشرفه، واشتد الخلاف بينهم، وتوقف البناء 5 أيام. فأشار أبو أمية بن المغيرة على زعماء قريش ووجهائها بأن يحكموا بينهم أول من يدخل عليهم، فكان محمد صلى الله عليه وآله. طرح رسول الله صلى الله عليه وآله ثوباً ووضع عليه الحجر الأسود، وأمر أن يأخذ كل رئيس قبيلة بطرف من أطراف الثوب، ففعل القوم ورفعوه جميعاً، حتى إذا بلغ الحجر موضعه أخذه صلى الله عليه وآله ووضعه بيده في مكانه المقرر. أحب صلى الله عليه وآله منذ صغره حياة التأمل والتفكير والتدبر، ولما بلغ 35 من عمره الشريف التمس له مكاناً يختلي به، وهو غار حراء الواقع أعلى جبل حراء، أو ما يسمى بجبل النور حالياً. وجبل حراء يقع شرق مكة على يسار الذاهب إلى عرفات، وارتفاعه 634 متراً، ويبعد عن الحرم الشريف قرابة 4 كيلومترات. بقي النبي صلى الله عليه وآله يتردد على غار حراء في أغلب أوقاته، وربما قضى فيه أياماً وليالي حتى بلغ سن 40 من عمره الشريف. في 27 من شهر رجب وفي غار حراء، وبينما محمد مستغرق في عبادته سارحاً في تأملاته، ينزل عليه الروح الأمين جبرائيل قائلاً له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بعد قم فأنذر. بدأ رسول الله يدعو سراً كل من كان يثق به إلى عبادة الله، فآمن به 53 شخصاً كان أولهم الإمام علي بن أبي طالب والسيدة خديجة عليهما السلام. بعد 3 سنوات من الدعوة السرية ينزل أمين الوحي جبرائيل عليه السلام على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله ليتلو عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. يبدأ النبي بدعوة عشيرته وأخبرهم بنزول الوحي عليه وطلب منهم مؤازرته ونصرته، ولكن الجواب كان الرفض والعناد.
الرسول صلى الله عليه وآله لما أراد أن يدعو عشيرته الأقربين إلى الإسلام أمره أن يعد طعاما ووليمة في الغد لكي يدعو القوم إلى هذه الوليمة. وقد أجاب علي بن أبي طالب عليه السلام هذا الأمر النبوي وأعد الطعام، وكانوا 40 رجلا. وفي هذه الجلسة التي كانت بمثابة إنذار للعشيرة الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن فرغوا من الطعام وقال لهم: يا بني عبد المطلب، إنني لا أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل ولا أهدى مما جئتكم به، لقد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، ولكن عمه عبد العزة أو أبو لهب لم يترك له الفرصة للحديث وقال له بهذه العنجهية، وفي الواقع تلك الطريقة وذلك الأسلوب المستكبر، قال له: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ وفي هذه اللحظة انفض الجمع وذهب كل إلى حاله، ولم يتركوا الفرصة لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى يكمل ما أراد أن يقوله. ولكن الرسول كان يعلم بأن الطريق أمامه طويل وأن المشقة لابد وأنها تكلل سبيله في هذه الدعوة المباركة، فأمر علي عليه السلام أن يدعو القوم في الغد أيضا إلى هذه الوليمة، وكان ذلك. فجاء القوم، وفي هذه المرة خطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لهم: من منكم أو أيكم يؤازرني على هذا الأمر ويؤمن بي على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فلم يجب أحد سوى علي عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: اجلس يا علي. فجلس علي عليه السلام وكرر رسول الله صلى الله عليه وآله دعوته، فلم يجب أحد سوى علي عليه السلام. في هذه المرة علم رسول الله صلى الله عليه وآله أن القوم في واد والدعوة في واد آخر، فالتفت إليهم وقال لهم: هذا هو أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا.
بعد 3 سنوات من الدعوة السرية يأمر المولى رسوله الكريم بأن يصدع بالدعوة الإسلامية، وهنا تبدأ مرحلة جديدة من الدعوة الإسلامية أطلق عليها المؤرخون اسم الدعوة العلنية.
سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول.
إنها لا تستطيع أن تنال من محمد صلى الله عليه وآله بكبير أذى طالما أنه يتمتع بحماية عمه أبي طالب، لذا أجمعوا أمرهم على أن يكلموا أبا طالب في شأنه. ذهب وفد من أشراف قريش إلى أبي طالب وطلبوا منه إقناع ابن أخيه بأن يكف عن سب آلهتهم وتسفيه أحلامهم. يدخل أبو طالب على ابن أخيه ويخبره بما طلبه منه زعماء قريش، ولكن رسول الله لا يساوم.
ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.
وجدت قريش أن مفاوضتها السلمية مع رسول الله صلى الله عليه وآله لم تجدي، فصبت لجام غضبها على المسلمين وقست عليهم وعذبتهم بأشد أنواع العذاب حتى استشهد منهم الكثير. كان القريشيون يتفننون في تعذيب أصحاب محمد، فكانوا يطرحونهم على رمال مكة الملتهبة ويضربونهم بالسياط حتى يتناثر لحم أجسادهم، وربما كان يحمى الحديد في النار ويخوى بها جنوبهم وظهورهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمر عليهم فيسمع صراخهم وأنينهم وقولهم: أحد أحد. عجز المسلمون عن مواجهة طغيان قريش وجبروتها، لذا أشار النبي على أصحابه أن يتركوا ديارهم ويهاجروا إلى الحبشة. يهاجر ثانية المدائن العربية الواقعة على بعد 120 كيلومترا من مكة، وفي رجائه أن يجد العون عند ثقيف سادة الطائف بعد اليأس من قريش. وكان ذلك في ليال بقين من شوال سنة 10. مكث النبي في الطائف 10 أيام لم ير في حياته أسوأ منها، فقد واجهته الطائف بأشد ما يكون. رجع النبي إلى مكة واستمر يدعو إلى الإسلام، وانتهز موسم الحج وعرض نفسه على القبائل العربية الوافدة على مكة ليحموه وينصروه ويتبعوا ما جاء به، إلا أنه لم يستجب له أحد. ووسط هذا الظلام الحالك لاحت بشائر الخير ولمعت خيوط فجر جديد آتية من جهة يثرب، حيث استجاب له نفر من حجيج يثرب سرا على الإسلام. وفي موسم الحج التالي، وتحديدا في ليلة 12 من ذي الحجة، وعند العقبة وعلى غفلة من قريش، يتوافد رجال من الأوس والخزرج خصماء الدهر، يبايعون على المنعة والنصرة متآلفين. فيهاجر المسلمون من الظلمات إلى النور جماعة تلو جماعة، وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. 70 أو يزيدون قليلا هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة متواضعة قدر لها أن تصحح مسار الزمن والإنسان وتغير وجه العالم. يبقى رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة ليطمئن على سلامة جميع المهاجرين، وهنا تستغل قريش هذه الفرصة لاغتياله، فيتعجل الخروج تاركا مكانه عليا في فراشه مضحيا بنفسه من أجل سلامة النبي العظيم. وبعد رحلة لاهبة ليست بالقصيرة، يقطع بها النبي مسافة تقدر 520 ميلا فوق صحراء لم تطأها قدم إنسان من قبل، يصل بعدها النبي إلى أطراف يثرب، ويبقى هناك لبضعة أيام منتظرا ابن عمه علي بن أبي طالب ومن معه من نساء بني هاشم. وفور التحاق الإمام علي عليه السلام، يتوجه الرسول إلى يثرب ليدخلها في اليوم الأول من شهر ربيع الأول، وهنا يبدأ التاريخ الهجري.
مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيه جملة من المهمات التي كان لابد أن يقوم بها في المدينة. المهمة الأولى بناء ملامح المدينة الدولة المصغرة الإسلامية التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، الشكل الظاهري، بناء المسجد وأماكن العبادة وترتيب حال الناس في ظاهر الحياة المعيشية. هذه واحدة من المهمات، لأن الناس في هذا الدور عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لابد يتعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعلمهم إياه. فابتداء بدأ بالمدينة، بناء المسجد والملامح التي تشكل ملامح الدولة أو المدينة الإسلامية التي يريد الله سبحانه وتعالى. لذا كان بناء مسجد المدينة وما رافقه من جهد جماعي اشترك فيه الجميع لبناء هذا المعلم العبادي الذي يمثل أبرز معلم في الحياة الإسلامية، وهو المسجد الذي تقام فيه العبادات وكل المراسيم التي يمكن أن يريدها رسول الله صلى الله عليه وآله.
بعد سنتين تقريبا من استقرار النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، يصله خبر بتحرك قافلة قريش التجارية والتي كان يقودها أبو سفيان من مكة قاصدة الشام، وحيث إن أموال المسلمين المهاجرين إلى المدينة كانت قد صودرت في مكة على أيدي قريش. من هنا كان الوقت مناسبا لأن يأخذ المسلمون أموال قريش في تلك القافلة من باب الرد بالمثل. خرج النبي صلى الله عليه وآله من المدينة في 313 رجلا لمصادرة أموال قريش، ولما أحس أبو سفيان بأن القافلة في خطر كتب إلى قريش يخبرهم بالخطر الذي أحدق بقافلتهم، فتجهزوا وتهيأوا للخروج، وأعد أغلب صناديد قريش أنفسهم للتحرك نحو المدينة. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله بمسير قريش باتجاه المدينة لحماية قافلتها التجارية، وأن جيشها قد وصل إلى مشارف المنطقة التي يتواجد فيها رسول الله وأصحابه، فعزم على مواجهة قريش وتحرك الجيش الإسلامي ونزل عند آبار بدر. استطاع أبو سفيان الإفلات بالقافلة، ولكن قريشا لم تتراجع عن نيتها في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله، والتقى الجيشان في منطقة بدر.
أول هذه المعركة المصيرية التي برز فيها 3-3 من المشركين عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، ومن المسلمين حمزة عم رسول الله، وأبو عبيدة أيضا ابن الحارث ابن عم رسول الله، وأيضا علي بن أبي طالب. فعبيدة لعتبة وحمزة لشيبة وعلي بن أبي طالب للوليد بن عتبة، وأمير المؤمنين شارك في قتل شيبة إذ بارزه حمزة، وشارك في قتل يعني في الواقع قتل الوليد وأباه عتبة، الوليد بن عتبة كان. على أي حال هذه المبارزة الأولى هي التي قررت مصير هذه الحرب بنصر الإسلام والمسلمين في هذه الحرب المصيرية.
أثر مقتل صناديد قريش الثلاثة في المبارزة الفردية في نفوس المشركين، وبدأ الهجوم العام الذي انتهى بانتصار ساحق للمسلمين على المشركين. استمرت المعارك بين رسول الله صلى الله عليه وآله ومشركي قريش سنوات عديدة، حتى خرج رسول الله هو وأصحابه قاصدين البيت العتيق لأداء العمرة، وكانوا 1400 فساروا حتى نزلوا الحديبية، فصدهم المشركون عن البيت الحرام فنحروا الهدي بالحديبية، ثم صالحهم المشركون على أن يرجع في عامه ويعود العام القابل، ويخلوا له مكة 3 أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء.
محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش، هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك، بل اكتب هذا ما تصالح عليه محمد ابن عبد الله مع سهيل ابن عمرو، أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم.
مكة هي ديارنا.
في العام المقبل نخرج لكم عن مكة، فتدخلونها وتقيمون بها 3، والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه، فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله.
كان من شروط صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه. وبمقتضى هذا الشرط دخلت قبيلة خزاعة في حلف مع النبي، ودخلت قبيلة بني بكر في حلف مع قريش. وكانت القبيلتان تسكنان أحياء من مكة وضواحيها، وبينهما ثارات قديمة وعداء متوارث يرجع تاريخه إلى ما قبل البعثة، فأغارت قبيلة بني بكر على خزاعة وسفكت الكثير من دماء رجالها. قرر النبي صلى الله عليه وآله التوجه إلى مكة، فأعد جيشا قوامه 10,000 مقاتل. وفي يوم 20 من شهر رمضان من السنة 8 للهجرة يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله مكة فاتحا وهو ساجد على قربوس فرسه شاكرا لله عز وجل. وجاء نصر الله والفتح، وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل، ولكن نبي الرحمة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه. وفي يوم الحج الأكبر خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أواخر ذي القعدة من السنة 10 للهجرة ومعه نساؤه كلهن لأداء فريضة الحج، وخرج معه من المسلمين ما لا يقل عن 90,000، ووافاه في الطريق خلق كثير. وفي اليوم الرابع من ذي الحجة وصل الركب إلى مكة فدخلها نهارا وأدى مراسيم الحج. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة بعد أن أدى مناسك الحج، وقبل أن تتفرق جموع الحجاج خطبهم رسول الله خطبة طويلة نعى فيها نفسه ونصب عليا عليه السلام خليفة للمسلمين من بعده. فأقبل المسلمون يبايعون عليا على أنه ولي كل مؤمن ومؤمنة، فأقبل المسلمون يبايعون عليا على أنه ولي كل مؤمن ومؤمنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد عودة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وصلت الأنباء بأن فروة بن عمر الجذامي الذي كان واليا من قبل الروم على بعض أرض الشام اعتنق الإسلام وبعث إلى النبي يخبره بذلك. وحين ذاك غضب الرومان على فروة وحكموا عليه بالإعدام وضربوا عنقه في أرض فلسطين. جهز رسول الله صلى الله عليه وآله جيشا كبيرا يضم كبار الصحابة، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين حتى يرهب الروم ويعيد الثقة والطمأنينة على قلوب العرب المقيمين هناك.
مسألة اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله لأسامة بن زيد كقائد للمسلمين بالرغم من صغر عمره إنما كان اختيارا ينظر به رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الجانب العسكري وإمكانية القائد في المعارك والخبرة العسكرية التي يمكن أن تؤتى للشخص وللفرد وللقائد الذي يختاره في أن يدير هذه المعركة وهذه الحملة وهذه الحرب. الاعتراض الذي نفهمه من خلال ما نقلته كتب التاريخ وما صرح به بعض الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن ذو تعليل علمي أو بيان الرأي الأفضل أو محاولة إبداء اقتراح لإبدال هذه القيادة بقيادة أخرى، وإنما كان هنالك تخوف من أن تنقلب الأمور من بعدهم، أي من بعد أن يقوموا بالحملة، وخصوصا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في حالة من المرض، وكان باديا عليه أنه سوف لا يكون له العمر الطويل من بعد هذه الحملة التي أراد لأسامة بن زيد أن يقوم بها.
تخلف كبار الصحابة عن جيش أسامة معتذرين بالمرض الذي ألم بالرسول صلى الله عليه وآله، فأمرهم الرسول بالالتحاق وشدد عليهم، ولكن الرسول لم يطاع. لم يبق رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة بعد عودته من حجة الوداع إلا أشهر قلائل قدرت بأقل من 3 أشهر، حيث ألم به المرض. اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وآله، وتدهورت حالته الصحية، فأخذ يوصي أصحابه ويقدم لهم النصائح الغالية ويرسم لهم معالم الطريق وأسباب النجاة التي ينبغي أن يتمسكوا بها.
يروي المؤرخون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أوصى بثلاث وصايا مهمة، وهي: أولاً إخراج المشركين من جزيرة العرب، والثانية إجازة الوفد كما كان يجيزهم، ولكن الرواة والمؤرخين يسكتون دائماً عن الثالثة، إما عمداً وإما سهواً وإما نسياناً. وكم من المنسيات في التاريخ التي لو تذكرها المؤرخون والرواة لتغير وجه العالم. وكانت هذه الحادثة كفيلة بأن تضع العقبات على طريق المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله في وصيته الثالثة لم يكن ليقول جديدا للقوم، بل إن هذه الوصية لو تمعنا فيها لوجدنا أنها تلك الوصية التي قال بها رسول الله صلى الله عليه وآله عندما دعا قومه وقال لهم: أيكم يؤازرني على هذا الأمر؟ فلم يقم سوى علي عليه السلام، فقال: هذا هو أخي ووصي ووزيري وخليفتي فيكم. وبهذا حتى بعد النسيان وبعد السهو وبعد تعمد السكوت عن الوصية الثالثة، نجد أن هذه الوصية بزغت وأشرقت بين صفحات التاريخ، على رغم الذين أرادوا أن يجعلوها صامتة وساكتة من أجل أن يحققوا رغبات دنيوية ليس فيها إلا القليل أمام جزاء الآخرة.
وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الشريف، وفي يوم 28 من شهر صفر من السنة 11 للهجرة النبوية الشريفة، اختار خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله لقاء ربه، وفاضت روحه الطاهرة لتلتحق بأرواح الصديقين والشهداء والصالحين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ورجت المدينة رجة واحدة، لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته، حيث قبره الآن في المدينة المنورة. فارق الرسول العظيم صلى الله عليه وآله دنياه ولحق بمولاه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وخلق من الشعب العربي شعبا جديدا كان له أعظم الأثر في تغيير وجه التاريخ الإنساني.